تخيل أن تقضي 8 ساعات يومياً لشهور طويلة، وأنت تضع كل طاقتك الإبداعية وشغفك في تصميم مشروع ضخم،
كأن تبني إضافة جديدة للعبة فيديو شهيرة مثلاً.
بالضبط. ثم تستيقظ في أحد أيام شهر مايو لتكتشف أن الإدارة العليا قد ألغت هذا المشروع بالكامل قبل نصف عام، ولم يخبرك أحد.
واو، هذا محبط بشكل لا يصدق.
آه، طيب تخيل سيناريو آخر. قراصنة إنترنت يسرقون أكثر من نصف مليار دولار من مؤسسات مالية دون أن يتركوا ملفاً واحداً، أو يعني أثراً صغيراً على أي قرص صلب.
كأنهم أشباح تماماً.
صحيح. مرحباً بانطلاق رحلتنا التحليلية اليوم. نحن أمام حزمة من التقارير والوثائق الصادرة في 26 من مايو عام 2026، والتي تبدو للوهلة الأولى وكأنها أخبار عشوائية لا رابط بينها.
هذا صحيح تماماً. بصراحة، قراءة هذه التقارير بشكل منفصل قد تبدو وكأننا نتابع نشرة أخبار يومية اعتيادية، لكن عند التدقيق في تفاصيلها معاً يبرز نمط واضح جداً، بل ومقلق إلى حد ما.
ما هو هذا النمط برأيك؟
الثقة في استوديوهات الألعاب وعمليات السطو السبرانية غير المرئية، وحتى الوثائق البابوية التاريخية وإطلاق سيارات فيراري الجديدة.
سيارات فيراري والبابا في نفس الجملة، هذا مثير.
نعم، هذا الخيط هو التوتر الحاد بين السرعة الهائلة للتطور التكنولوجي والميل البشري والمؤسسي نحو التكتم المفرط، وبين الحاجة الملحة للشفافية والقيم الإنسانية.
يعني نحن نعيش في لحظة زمنية تختبر التكنولوجيا فيها قدرتنا على أن نكون صادقين وشفافين.
100%، سواء كنا صادقين مع أنفسنا أو مع الآخرين.
طيب، هذا مدخل ممتاز. دعونا نستكشف أول الأمثلة الصارخة على ما يحدث عندما تقرر مؤسسة ضخمة اختيار التكتم بدلاً من الشفافية.
أنت تقصد التقارير عن استوديو بونجي، صحيح؟
بالضبط. التقارير الصادرة عن فوربس وموقع IGN تكشف كواليس يعني مأساوية داخل استوديو ألعاب بونجي. نحن نتحدث عن مطوري ألعاب أيقونية مثل هيلو وديستني،
وهو استوديو ضخم استحوذت عليه شركة سوني ب 3.6 مليار دولار في 2022، أليس كذلك؟
نعم، رقم فلكي. التقرير يقول إن الإدارة اتخذت قراراً في أوائل 2026 بإنهاء تطوير لعبة ديستني 2، لكنها أخفت هذا القرار عن الغالبية العظمى من الموظفين حتى أواخر مايو.
المذهل هنا هو أن الأمر لا يتوقف عند مجرد الإخفاء، بل يمتد إلى استنزاف طاقة الموظفين. يعني الغالبية العظمى استمروا في العمل على مشاريع ملغاة سلفاً،
مثل الإضافة التي كانوا يسمونها Shattered Cycle.
صحيح، Shattered Cycle. الموظفون كانوا يعتقدون أنهم يبنون مستقبل اللعبة، بينما كان القرار متخذاً بإعدامها.
يا إلهي، هذا قاسي جداً.
وفي نفس الوقت كان هناك فريق صغير جداً ومحاط بسرية تامة يعمل على تحديث نهائي مقرر في 9 يونيو، بينما تم نقل آخرين بصمت تام للعمل على لعبة ماراثون.
لعبة ماراثون التي انطلقت في مارس وحققت مبيعات جيدة، حوالي 1.2 مليون نسخة.
بالضبط. إدارة الاستوديو خلقت فعلياً جدراناً عازلة بين فرق العمل داخل نفس المبنى.
شوف، هذا التشبيه يتبادر لذهني الآن. هذا يشبه أن يطلب مقاول من عماله الاستمرار في بناء منزل ووضع الطوب بدقة وتصميم النوافذ،
وهو يعلم يقيناً أن الجرافات في طريقها لهدمه غداً.
نعم، الموظفون الذين اكتشفوا هذا السر الكارثي توسلوا للإدارة لإبلاغ باقي زملائهم، لكن الإدارة رفضت. وهنا نصل إلى نقطة أريد أن أطرحها عليك كخبيرة.
تفضل، ما هي؟
التقرير يذكر أن سوني أبلغت عن خسارة مالية تسمى خسارة انخفاض القيمة، أو ما يعرف بالإمبيرمنت لوس، بقيمة 765 مليون دولار.
رقم ضخم جداً.
جداً، لكن هل هذا يعني أن سوني فقدت حقائب مليئة بالأموال النقدية؟ يعني ماذا يعني هذا الرقم فعلياً؟
سؤال ممتاز، لأن هذا الرقم يشرح بالضبط تكلفة غياب الشفافية. خسارة انخفاض القيمة في المحاسبة لا تعني أموالاً نقدية اختفت من الخزينة اليوم.
إذن ما هي؟
عندما اشترت سوني بانجي ب3.6 مليار، هي لم تدفع هذا المبلغ مقابل أجهزة كمبيوتر ومكاتب فقط، بل دفعته مقابل العلامة التجارية والمواهب والثقة وقدرة هذا الاستوديو على توليد أرباح مستقبلية.
ما يعرف تجاريا بالجودويل أو السمعة الطيبة.
بالضبط، عندما تخفي إدارة قرارات مصيرية وتتدمر الروح المعنوية ويفقد المطورون الثقة في قيادتهم، فإن قدرة الاستوديو على الابتكار تنهار،
وبالتالي تتأثر القيمة الفعلية للشركة.
100%، المحاسبون في سوني اضطروا للاعتراف بأن قيمة الاستوديو قد انخفضت بمقدار 67 مليون دولار، لأن الأصل الذي اشتروه قد تضرر بشدة من الداخل، ولا توجد خطط حالية للعبة ديستني 3، وهناك تسريحات كبيرة متوقعة.
واو، إذن هي خسارة للروح والسمعة ترجمت إلى رقم مالي ضخم، والمفارقة هنا أن هذا الاستديو بنى سمعته الأسطورية على مدى عقود بالتواصل المفتوح والمستمر مع مجتمع اللاعبين.
صحيح، هذه هي المفارقة الموجعة، فشلوا فشلا زريعا في تطبيق أدنى معايير هذا التواصل مع موظفيهم.
هذا يقودنا بشكل غريب إلى الجانب الآخر من مسألة السرية، يعني إذا كانت السرية التنظيمية في شركة ألعاب تعتبر فشلا إداريا كارثيا، فإن السرية في عالم الأمن السيبراني هي سلاح فتاك وناجح جدا.
نحن ننتقل الآن من السرية الفاشلة إلى السرية المدمرة، أليس كذلك؟
بالضبط، التقرير الصادر عن شركة فوكس آي تي يتحدث عن برمجية خبيثة اسمها ريموت بي أي، تستخدمها مجموعة لازاروس المرتبطة بكوريا الشمالية.
مجموعة لازاروس معروفة بخطورتها الشديدة.
الشيء المرعب هنا هو أن هذه البرمجية لا تترك أي أثر على القرص الصلد. كيف يعقل هذا؟ كيف يمكن لبرنامج أن يعمل دون أن يكون موجوداً؟
هذا هو التطور الذي يقلب كل مفاهيم الحماية التي نعرفها رأساً على عقب. لفهم ذلك يجب أن ندرك كيف تعمل مضادات الفيروسات التقليدية.
هي عادة تقوم بمسح القرص الصلب بحثاً عن ملفات مشبوهة، أليس كذلك؟
صحيح، تبحث عن ملف له توقيع معروف. ما تفعله برمجية ريموت بي إي هو أنها تتخطى القرص الصلب تماماً وتعمل حصرياً داخل الذاكرة العشوائية للجهاز، يعني الرام.
الرام؟ الذاكرة المؤقتة التي تمسح بمجرد إعادة تشغيل الحاسوب.
بالضبط، ولهذا برامج الحماية التقليدية تكون عمياء تماماً أمامها. تتكون السلسلة من أدوات معقدة مثل DPA-PI Loader، وتم تطويرها منذ أواخر 2023 ولم تكتشف إلا مؤخراً.
دعني أحاول تبسيط هذا. فكر في الفيروس التقليدي كلص يقتحم منزلك ويترك أدواته أو بصماته في خزانة ملابسك. نظام الحماية هو الشرطي الذي يفتش الخزانة ويجد الأدوات.
تشبيه جميل. وماذا عن الفيروس الجديد؟
هذه البرمجية الجديدة تشبه منوماً مغناطيسياً يمشي إلى داخل منزلك عبر الباب الأمامي، يجعلك تسلمه أموالك بيدك، ثم يفرق أصابعه لتنسى أنه كان هناك أصلاً. لم يترك أي بصمة مادية.
بصراحة، تشبيه المنوم المغناطيسي دقيق جدا هنا. الهجوم حتى لا يبدأ باختراق تقني معقد للمنافذ، بل بخداع بشري وهندسة اجتماعية.
كيف يتم ذلك؟
يتواصل القراصنة مع موظف عبر تطبيق تيليجرام، منتحلين صفة زميل أو شريك عمل، ويطلبون جدولة اجتماع عبر روابط تبدو حقيقية لخدمات مثل كالندلي.
روابط مزيفة لاجتماعات وهمية.
نعم، وبمجرد الضغط تبدأ سلسلة من الأوامر المخفية في الذاكرة لتنزيل البرمجيات، وحتى إذا حاولوا مسح أي آثار البرمجية تمسح الملفات بالكتابة فوقها 7 مرات كما رأينا في هجمات بوندرانس.
يا إلهي، والأرقام قرأت أنها مرعبة
جدا. هذه المجموعة سرقت 577 مليون دولار في أول 4 أشهر من عام 2026 فقط. نحن نتحدث عن 76% من إجمالي سرقات العملات المشفرة عالميا هذا العام.
وهذا يصب في تمويل برامج أسلحة كوريا الشمالية، أكثر من 6 مليار دولار منذ 2017.
أرقام مجنونة تعكس خطورة هذا التخفي المطلق كسلاح رقمي.
طيب، هذا يطرح سؤالاً بديهياً ومحبطاً للمستمعين ولنا جميعاً. إذا كان هذا المنوم المغناطيسي لا يترك أثراً مثل الشبح، فكيف يمكن للمؤسسات محاربته أصلاً؟ هل نرفع الراية البيضاء؟
لا، لن نرفع الراية البيضاء، لكن يجب الانتقال من الحماية التقليدية إلى التحليل السلوكي. بما أننا لا نستطيع البحث عن بصمات الفيروس، يجب أن نراقب سلوك النظام.
يعني إذا كان حاسوب الموظف فجأة يرسل كميات ضخمة من البيانات إلى خادم غير معروف في الثالثة صباحاً، فهذا سلوك شاذ، صحيح؟
بالضبط، يجب إيقافه فوراً، حتى لو لم يكتشف برنامج الحماية أي ملف خبيث. وهنا يأتي دور هيكلية انعدام الثقة، أو ما يسمى بزيرو تراست.
زيرو تراست؟ ما هو هذا المفهوم بالضبط؟
هي فلسفة أمنية تعني عدم الثقة بأي مستخدم أو جهاز افتراضياً حتى لو كان داخل شبكة الشركة، وتدريب الموظفين يمثل خط الدفاع الأول هنا.
كأن تعمل في مبنى شديد الحراسة، حيث بطاقتك الوظيفية تفتح الباب الرئيسي، ولكن هذا لا يعني أنك تستطيع دخول المصعد بحرية.
صحيح، أو فتح باب مكتب زميلك، بل يجب التحقق من هويتك وصلاحياتك عند كل خطوة وكل باب داخلي.
ممتاز، ولكن حتى مع هذه الهيكلية، التحدي يصبح أكثر تعقيداً عندما ندخل الذكاء الاصطناعي إلى المعادلة. ماذا يحدث عندما يتم تسريع اكتشاف هذه الثغرات وتطوير أسلحتها باستخدام الذكاء الاصطناعي المستقل؟
هذا ينقلنا مباشرة إلى تقرير مجلة وايرد الصادر في نفس اليوم، وهنا نشعر حقاً أن قواعد الأمن التقليدية قد انتهت.
نعم، تقرير وايرد يوثق سابقة مخيفة. في مايو 2026 سجلت جوجل أول حالة موثقة لمجرمي إنترنت يستخدمون نماذج الذكاء الاصطناعي لاكتشاف واستغلال ثغرة أمنية صفرية أو زيرو داي لتخطي المصادقة الثنائية.
تخيل، إذا كان لدينا الآن قراصنة يعملون كمنومين مغناطيسيين، فماذا يحدث عندما تمنح هذه القدرة لذكاء اصطناعي يعمل كباحث عن الثغرات وكصانع لها أيضاً ولا ينام أبداً؟
انهيار كامل للجدول الزمني الأمني.
100%. في الماضي كانت ثغرات اليوم الصفر نادرة جداً، واكتشافها يتطلب فرقاً من الخبراء البشري يعملون لأشهر. الآن الذكاء الاصطناعي يمكنه فحص ملايين الأسطر البرمجية في ساعات.
هذا يعني أن المفهوم القديم لنافذة الإفصاح المسؤول، والتي كانت تعطي الشركات مهلة 90 يوماً لإصدار تحديث أمني، أصبحت بلا معنى.
انتهت تماماً، فالهجمات تطور في ساعات الآن.
تخيل أن تستبدل حراس أمن بشريين بجيش من الروبوتات القادرة على فتح الأقفال، والمشكلة أن اللصوص يمتلكون نفس الجيش من الروبوتات.
تشبيه في محله. صحيح أنه في البداية كان هناك سيل من التقارير الأمنية الرديئة المولدة آلياً أو ما سمي بـ AI سلوب، ما أزعج مطورين كبار مثل لينوس تورفولدس وفريق مشروع كيرل بقيادة دانيال ستاينبرغ.
أتذكر ذلك، كانوا يشتكون من تقارير لا معنى لها.
لكن جودة هذه التقارير تحسنت بشكل مرعب لاحقاً، لدرجة أن جوجل تدفع الآن مكافآت تبلغ بين ضعفين إلى 10 أضعاف ما كانت تدفعه العام الماضي لباحث الثغرات.
إذا كان ترقيع الثغرات أو الباتشنج لم يعد مجدياً لأن الذكاء الاصطناعي يكتشفها ويستغلها أسرع من قدرتنا على الترقيع، ما هو الحل؟
الحل الجذري الوحيد هو بناء بنية تحتية مقاومة بطبيعتها، أو ما يعرف بـ Secure by Design.
Secure by Design يعني تصميم آمن من الأساس؟
بالضبط، بدلاً من بناء منزل عادي ثم محاولة وضع أقفال ذكية لمنع اللصوص، الفكرة هي بناء منزل من الأساس بدون نوافذ قابلة للكسر، جعل فئات كاملة من الثغرات غير قابلة للاستغلال هندسياً.
التفكير في هذا السباق المحموم يجعلني أتساءل، من يضع الحدود الأخلاقية لهذه القوة المهولة التي تتركز في أيدي شركات قليلة؟
سؤال في وقته، قد نتوقع أن يأتي الرد من الكونغرس أو الاتحاد الأوروبي، لكن المفاجأة في تقاريرنا اليوم هي أن الرد جاء من الفاتيكان.
نعم، المواجهة الأخلاقية. في 25 مايو أصدر البابا ليو 14 رسالة بابوية تاريخية مكونة من 150 صفحة بعنوان ماجنيفيكا هيومانيتاس، أو الإنسانية العظيمة
موجهة لأكثر من 1.4 مليار كاثوليكي حول العالم، وهي ليست مجرد رسالة دينية بل وثيقة تطالب بوضوح بنزع سلاح الذكاء الاصطناعي،
وتحذر أيضاً من الخوارزميات المبهمة والشركات الكبرى التي تهمش الكرامة الإنسانية.
صحيح، البابا حذر من تحويل البشر إلى مجرد أنظمة مدفوعة بالبيانات والكفاءة. هذا التدخل يذكرنا بمقارنة تاريخية مع رسالة ريروم نوفاروم للبابا ليو الثالث عشر عام 1891 التي واجهت الثورة الصناعية.
رسالة تدعو للتنظيم وضمان عدم استغلال التقنية لزيادة اللامساواة أو تهديد الديمقراطية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة، هل يمكن لقوة ناعمة ووثيقة دينية أن ترضع شركات تقنية ضخمة يحركها الربح والمنافسة الشرسة؟
طيب، إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، قد لا يهتم المدير التنفيذي في وادي السيليكون بالجانب الروحي للرسالة، لكنه سيهتم جداً بتأثيرها. هذه الوثيقة توفر غطاءً أخلاقياً ضخماً للمشرعين في أوروبا والولايات المتحدة لإصدار قوانين صارمة.
فهمت، يعني تجعل التجاهل الأخلاقي أمراً مكلفاً سياسياً واجتماعياً لهذه الشركات.
بالضبط، السياسيون سيشعرون بجرأة أكبر لتنظيم هذه التقنيات عندما يكون لديهم دعم أخلاقي بهذا الحجم.
جميل، البابا يحذر من فقدان إنسانيتنا بسبب التقنية، لكن ماذا يحدث عندما يسعى البشر بأنفسهم لتغيير طبيعتهم البيولوجية في سبيل المال والمجد؟
أنت تتحدث عن الألعاب المعززة، أليس كذلك؟
نعم، الألعاب المعززة أو Enhanced Games. تخيلوا دورة ألعاب تقام في موقف سيارات لأحد كازينوهات لاس فيغاس.
مكان غريب لحدث رياضي.
جدا، التقرير يذكر أن السباح كريستيان جاكولونيوف وعمره 32 عاما حطم الرقم القياسي غير الرسمي في سباق 50 مترا حرة بزمن 20.81 ثانية، أسرع بصفر فاصلة 0.6 ثانية من الرقم الرسمي لكاميرون ماكيفوي.
والجائزة كانت $1,000,000، أليس كذلك؟
$1,000,000 نقدا. البطولة تسمح علناً باستخدام المواد المحظورة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وترتدي بدلات محظورة أيضاً.
المنظمون هنا ادعوا أن الهدف هو دفع حدود العلم واكتشاف المدى الأقصى للجسد البشري، لكن التقرير يؤكد غياب الشفافية بشكل كارثي.
كيف ذلك؟
الرياضيون يرفضون الكشف عن أنواع الأدوية والمنشطات التي يتناولونها، مما ينسف أي قيمة بحثية حقيقية للحدث.
طيب، دعني أطرح وجهة النظر الأخرى لثانية. أليس الرياضيون أحراراً في أجسادهم؟ الرياضة التقليدية تبحث دوماً عن التفوق، أليس كذلك؟
هذا صحيح، هناك من يرى ذلك كحرية شخصية، لكن غياب الشفافية في التعديل البيولوجي يحول الأمر إلى مقامرة صحية طويلة الأمد من أجل مكاسب مالية قصيرة الأمد.
هذا يبدو كمن يفوز بالمركز الأول في معرض علمي، ولكنه يرفض إخبار لجنة التحكيم بالمعادلة التي استخدمها. هل هو إنجاز علمي أم مجرد استعراض تجاري؟
هذا بالضبط ما يطرح أسئلة جوهرية حول معنى الرياضة النظيفة والنزاهة العلمية. لا توجد بيانات واضحة يمكن للعلماء دراستها، فقط مجازفة صحية.
يعني كسرنا الحدود البشرية لكن على حساب الشفافية والصحة. في الختام، كيف يمكن لعلامة تجارية عريقة أن تتكيف مع المستقبل بشكل منفتح وتحدث تحولاً كاملاً عكس التكتم الذي رأيناه في استوديو بنجي؟
أعتقد أننا نتحدث الآن عن سيارة فيراري الجديدة؟
إطلاق سيارة لوتشي، والتي تعني الضوء، أول سيارة كهربائية بالكامل من فيراري، وأول سيارة بخمسة مقاعد وأربعة أبواب.
هذا تغيير جذري لهوية فيراري، واللافت أن التصميم جاء بقيادة جوني آيف، المصمم الأسطوري السابق لآبل واستوديو لافروم. تصميم يعتمد على هندسة زجاجية راديكالية.
يعني شفافية حقيقية في التصميم تعكس البساطة. الأرقام الهندسية مذهلة بالمناسبة. قوة تفوق 1035 حصاناً عبر أربع محركات مستقلة. تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في 2.5 ثانية. ومدى بطارية يصل إلى 530 كيلومتراً.
والسعر؟ قرأت أنه الأغلى في تاريخ فيراري؟
نعم، 550 ألف يورو، أي أكثر من 640 ألف دولار. إذن ماذا يعني كل هذا؟ كشخص يحب صوت محركات فيراري V12 الأيقوني،
هل سيتقبل عشاق السيارات تصميما من مصمم الآيفون وبدون صوت محرك؟
وهنا تبرز الشفافية التي نتحدث عنها. فيراري لم تستخدم أصواتا مزيفة مسجلة لتجاوز غياب محرك البنزين.
لم يضعوا مكبرات صوت لبثوا تسجيلا وهميا؟
لا أبدا، بل ابتكروا ميزة صوتية فريدة. استخدموا مقياس تسارع مادي يضخم الاهتزازات الميكانيكية الحقيقية للمحركات الكهربائية الخلفية داخل المقصورة.
واو، يعني الصوت الذي تسمعه هو الصوت الحقيقي للتقنية الجديدة.
بالضبط، فيراري لا تستبدل سياراتها التقليدية، بل تفتح فئة جديدة من الرفاهية الكهربائية. الابتكار في الصوت الميكانيكي وتوزيع القوة المستقلة لكل عجلة يعكس كيف يمكن لدمج التقنية أن يحافظ على الروح وبشفافية تامة مع المستخدم.
مذهل كيف أن التكنولوجيا يمكن أن تستخدم بصدق بدلا من التزييف. طيب، لو حاولنا تلخيص وتقييم الموقف اليوم من كل هذه المصادر، ماذا نستنتج؟
عام 2026 يبرز حقيقة واحدة صارخة: التغيير لم يعد يسير بخطى اعتيادية بل بسرعة فائقة. أولئك الذين يتبنون التغيير مع الحفاظ على الشفافية والقيم الأخلاقية مثل نهج تصميم فيراري أو الدعوة البابوية أو الانتقال للأمن المبني على التصميم هم من سيستمرون.
وأما من يعتمدون على التكتم المفرط أو الغموض
مثل أزمة بنجي والألعاب المعززة وهجمات لازاروس، فهؤلاء سيواجهون أزمات مدمرة.
تلخيص دقيق جداً، هذا يتركنا أمام فكرة عميقة ومثيرة للتأمل لم تذكر سابقاً. رأينا اليوم الذكاء الاصطناعي يحل محل باحثي الثغرات، والرياضيين يكسرون حدود البيولوجيا بالمنشطات، وبرمجيات تغير معايير الحرب المالية، وسيارات كهربائية تعيد تعريف القيادة.
تحولات تمس كل جوانب حياتنا.
صحيح، إذا كانت التكنولوجيا تستمر في الاستعانة بمصادر الخارجية لأداء وظائفنا العقلية وتستبدل حدودنا الجسدية بالمواد الكيميائية، فما الذي سيشكل الإنجاز البشري الأصيل بعد 10 سنوات من الآن؟ هل سيتغير تعريفنا للنجاح أم تعريفنا لكوننا بشراً؟ سؤال نتركه لكم للتفكير. شكراً جزيلاً لمرافقتنا في هذا الاستكشاف، ونتطلع دائماً لاستكشافات معرفية جديدة في المستقبل.